الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. وعن يعلى ابن أمية عن أبيه وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، وهو مكان معروف بين الطائف ومكة، فعليه جبة وعليها خلوق، أو قال أثر صفرة. الخلوق هو أنواع من الطيب مخلوطة فيها زعفران، الصفرة هذه من الزعفران. فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فستر بثوب، وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال: فقال: يسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر رضي الله عنه طرف الثوب، فنظرت إليه له غطيط. قال في الحاشية: هو كصوت النائم الذي يردده مع نفسه. قال: وأحسبه قال كغطيط البكر وهو الفتي من الإبل. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. يعني هذا يدل على أن المحرم ممنوع من الطيب وممنوع من لبس المخيط، يعني المفصل على قدر البدن أو عضو من أعضاء البدن، وأنه إذا فعل ذلك وجب عليه أن يخرج منه، وأنه ليس عليه فدية إذا كان جاهلا. فلبس أو فعل المحظور حال الجهل أو النسيان أو الإكراه فإنه لا فدية فيه. هذا هو القول الصحيح في جميع المحظورات، لكن يجب عليه المبادرة بالإزالة، يزيل ما عليه من محظورات. إن غطى رأسه ناسيا يكشفه وليس عليه شيء، أو لبس مخيطا نسي السراويل، أحرم نسي السراويل ثم تذكر يزيله يخلعه وليس عليه شيء، وهكذا في بقية المحظورات. من فعل محظورا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فهذا في الجارة ليس عليه. فهذا الرجل يجهل أن العمرة كالحج فيما يتعلق بالمحظورات، فأحرم عليه جبة وعليه أثر الخلوق ساط الصيف، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حاله فقرره. قال كما تأتي الروايات يعني قال: رأيت لو أحرمت بالحج ماذا تصنع؟ قال: أخلع عني هذه الجبة وأفصل عني هذا الصيف أو الخلوق. فقال عليه الصلاة والسلام: اصنع في عمرتك ما أنت صانع فيها. يدل على الإحرام بالعمرة كالإحرام بالحج فيما يتعلق بالمحظورات. أما تعميم هذا اللفظ تصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك، وأن الأصل أن كل ما يجب في الحج يجب في العمرة، إلا ما خرج بالدليل بعض الروايات كما سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قرره شيء معين. قال: رأيت الأحرام من الحج ما كنت تصنع؟ فيما يتعلق بهذه المخلوقات، فأجابه أنه يعني ينزع ويخلق ويغسل الخلوق. فقال له اصنع في عمرتك ما انت كان في حجك فيما يتعلق بهذين الامرين اللذين سال عنهما السائل. فلا يكون في هذا تعليل ان كل مولد الحجر في عمره، هذا استدلال غير صحيح لهذا التعليل. من مسألة الحديث أن هذا الرجل أحرم بعد أن تطيب، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الطيب، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب في رأسه ولحيته قبل الإحرام ويستمر على الطيب بعد الإحرام، وهذا الرجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الطيب، مع أنه جاء في بعض الروايات أنه تطيب ثم أحرم. فكيف الجمع بين هذه الحديث، كيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة رضي الله عنها في تطيب النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى الطيب في رأس النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإحرام؟ تقول عائشة إني لا أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فكيف الجمع في أقوال العلم، أقرب هذه الأقوال الصواب أن هذا الطيب الذي تطيب به هذا الرجل فيه زعفران، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد زعفر الرجل، نهى أن يسجد زعفر الرجل. كما في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد زعفر الرجل. وفي السنن قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تقربه الملائكة: السكران، والجنب حتى يتوضأ، والمتضمخ بالخلوق. المتضمخ بالخلوق، الخلوق كما هو معروف طيب فيه أخلاط، يعني طيب مخلط وفيه زعفران، الخلوق فيه زعفران. بعض الروايات قال اغسل عنك هذه الصفرة، هذه صفرة الزعفرة. ومنهم قال أن هذا حديث منسوخ، لأن حديث عائشة رضي الله عنها في إحرام النبي عليه الصلاة والسلام متأخر في حجة الوداع، وهي في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أقرب الأجوبة. منهم قال إن هذا الرجل تطيب بعد الإحرام فأمره بغسل، لكن هذا قول فينا الغرب عن بعض الروايات، يعني تدل على أو يظهر منها أنه تطيب ثم أحرم، تضمخ ثم أحرم. فالقول بأن تطيب بعد الإحرام هذا فيه نظر يخالف ظاهر الحديث بعض الروايات. يعني أقرب الأجوبة جواب الأول أنه من أجل صفر الزعفران، أو يقال أنه منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها، وأن قول الصحيح يعني مثلا أنه يجوز للمحرم أن يستديم الطيب، وبعض العلماء يرى أنه لا يجوز، ومذهب مالك رحمه الله أنه لا يجوز للمحرم أن يستديم الطيب، إذا تطيب ثم أحرم وجب عليه غسله ولو كان في غير غسل إحرام، ولو كان في الرأس أو في اللحية، أخذا بهذا الحديث حديث يعلى هذا. لكن الصواب الذي أكثر أنه لا يجب غسله، أنه يجوز الاستدامة بحديث عائشة رضي الله عنها. وفي هذا الحديث دليل على أنه يخلع المخيط ولو غطى رأسه، يعني هذا من أجل التخلص من المخيط، وليس يعني لم يتعمد تغطية الرأس. وفيه رد على من ذهب إلى أن مخيطا أنه لا يجوز أن يخلعه من الرأس، بل يشقه ويخلعه من أسفل. هذا قول للشعبي والنخعي، لكنه قول ضعيف. أولا في إفساد لهذا اللباس بالشق، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، وثانيا أنه مخالف لهذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن ينزع الجبة ولم يأمره بشقها، فينزع ولو غطى الرأس لأنه يغطيه للتخلص من هذا المحرم. كما لو تطيب وجب عليه غسل الطيب، لو نسي وتطيب في بدنه أو في ثيابه وجب عليه غسله، وإذا غسله سيباشره بيده، فلا بأس أن يباشره بيده مع أنه ممنوع من مس الطيب، لكنه يمسه لأجل إزالته، فلا بأس أن يغسله بيده، لأنه لم يقصد المباشرة إنما قصد الإزالة، والإزالة واجبة، فلا بأس أن يخلع الجبة من أعلى ولو غطى رأسه. وهذه دل أيضا على أن الوحي الثقيل قد ينزع النبي عليه الصلاة والسلام في غير القرآن، يعني القرآن دائما يأتي بهذا النوع صلصلة الجرس ويحصل منه ثقل وشدة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في غير القرآن قد يأتي بهذه الصفة وهو الأقل، والأكثر أنه يأتي بغير هذه الصفة، وأنه لا يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الغطيط والثقل، لكنه قد يحصل في غير القرآن كما في هذا الحديث. وفعل عمر رضي الله عنه محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكره ذلك، يعني أن يراه أحد من الصحابة من أجل أن يزداد إيمانا، يعني إذا رأى هذه الحالة الغريبة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ليس نائما مستيقظا، فجأة يحمر وجهه ويبدأ يعلو نفسه كأنه يشبه شخير النائم وهو يقظان، هذا لا شك أنه يدل أو فيه علامة وآية على صدقه وأنه يوحى إليه، أن هذا أمر غير معتاد ولا يحصل من اليقظان أنه يحمر وجهه ويتفصد عرقا ولو كان في البرد الشديد، ويصدر منه هذا النفس الشديد ثقل ما ينزل عليه يصير كالنائم الذي يحصل منه الشخير، فهذا شك أنه من رآه قوي إيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه نبي صادق وأنه يوحى إليه، وليس في هذا محظور، لكن التغطية لأنه قد يتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني لا يصلح أن يراه كل أحد، لكن من أحب أن ينظر ليقوى إيمانه فلا حرج، أما من عرف هذا ورآه مرة بعد المرة فإنه يعني الأولى عدم النظر لحصول هذا التغير. وفي أيضا النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل عما لا يعلم أنه لا يبادر بالجواب حتى يأتيه الوحي، وغيره من باب أولى، إذا سئل العالم عن أمر لا يضبطه أو لا يعلمه فإنه يتوقف ويرجع الإجابة حتى يراجع ويبحث هذه المسألة، وأنه لا عيب عليه أن يتوقف وأن يبحث ويراجع، لأنه لا أحد يدعي أنه حاط بالعلم، ومن ادعى أنه حاط بالعلم فقد كذب، لأن علم الشريعة لا يحيط بأحد، حتى الصحابة رضي الله عنهم يخفى عليهم بعض المسائل بعض الأحاديث، كما خفي على عمر رضي الله عنه أحاديث أكثر من حديث ومن أعلم الصحابة رضي الله عنهم، هذا خفي على حديث الطاعون، حديث دية الأصابع ودية توريث المرأة من دية زوجها في مسائل معروفة، ميراث الجدة خفي على أبي بكر رضي الله عنه حتى شهد به محمد بن مسلمة ومعه آخر وهكذا، فلا أحد من الصحابة يعني واحد من الصحابة يحيط بجميع السنة، لا يمكن، فلا بد أن يخفى عليه شيء حتى يبحث وراجع، وهذا أسلم لدينه وأيضا يورثه لطلابه، إذا سمعوا العالم يتوقف يقول الله أعلم فإنهم يتمرنون يتعودون على هذا ولا يرون فيه غضاضة ولا فيه حرج، بل يرون أن هذا من الورع والدين وأنها منقبة للعالم الذي يتوقف والذي يقول الله أعلم ويحتاج إلى مراجعة يحتاج إلى بحث، لا عار عليه، بالعكس هذا يزيده فضلا شرفا ويثق الناس به أكثر، أنهم يعلمون أنه لا يفتي إلا عن علم، وإذا شك أو جهل توقف، هذا هو الواجب ويزيده خيرا. وعن يعلى وعن صفوان يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو في الجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة، وهو متضمخ بالخلوق يعني متلوث به مكثر منه، متضمخ يعني مكثر من الطيب. قال: إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك؟ ما كنت صانعا في حجك؟ قال: أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. أي في هذين الأمرين، نزع الجبة وغسل الخلوق. وعن صفوان ابن يعلى ابن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر رضي الله عنهم، إذ جاء رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمره في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ هذا يعني يدل على أنه تطيب متى؟ قبل الإحرام. فالقول بأنه تطيب بعد الإحرام ترده هذه الرواية، وهي واضحة في هذا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه بيدي إلى يعلى بن أمية: تعالى. فجاء يعلى رضي الله عنه فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة؟ أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات. يعني لأنه كثير، طيب كثير، فالظاهر أنه لا يزول في غسلة ولا في غسلتين، فأمره بالثلاث. المقصود يعني إزالة الطيب، سواء في غسلة وغسلتين و3، المقصود أن يغسله حتى يزول. وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. يعني في هذين الأمرين، ونزول الوحي بهذه الصفة من الثقل والشدة على النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يدل على أن أو يؤخذ منه أن العلم الشرعي لا يحصل إلا بتعب. النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، ولكن يأتي الوحي ثقيلا. غير النبي عليه الصلاة والسلام ممن أراد العلم لن يأتيه وحي ثقيل، لكنه سيعاني طلب العلم، يعاني من الذهاب والإياب في حضور الدروس، يعاني في حفظ العلم في تكراره ترديده، فلا يحصل العلم بسهولة، لابد من تعب ووقت طويل، ذهاب وإياب، قراءة وحفظ ومراجعة وتعليم وترديد، تكرار مستمر. كما قال بعض العلماء: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وقال بعضهم: أعط العلم كلك يعطيك بعضه، لأن العلم واسع، العلم واسع، علم بحر. فالإنسان يحتاج إلى سنين، وقت طويل، سنين طويلة، يحتاج إلى صبر وإلى حفظ ومراجعة وكثرة الترديد ثم تعليم، لأن العلم إنما يثبت بالتعليم والعمل. فلا شك أنه يحتاج إلى جهد عظيم ووقت طويل حتى يترسخ العلم في قلب العبد، لأنه قد يعلم بعض المسائل ثم ينساها، يراجع ثم ينسى. كثير من الناس يحصل له اليأس لأنه قرأ ثم نسي مرتين أو ثلاث أو ثلاثا أو أكثر ثم ييأس. والله العلم صعب، العلم يحتاج إلى ذكاء، يحتاج إلى ملكات معينة، ويسول له الشيطان أنه ليس مؤهلا للعلم فينقطع. وما أكثر طلبة العلم الذين ينقطعون في أثناء الطريق، يطلب سنة أو سنتين أو ثلاث ثم يمل ويترك، وقل من يصل إلى نهاية المطاف ويصبر على العلم سنين طويلة. صلى الله التوفيق. وعنه رضي الله عنه رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه، هذا واضح أن الطيب فيه زعفران أصفر، صفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانع في حجك فاصنعه في عمرتك. الحديث بعده بنفس المعنى. باب مواقيت الحج والعمرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. هذه المواقيت معروفة لأهل هذه الأمصار المدينة لهم ذو الحليفة، وهو معروف بينه وبين بين المدينة بينه وبين مسجد النبي قرابة 13 كيلو، وبينه وبين مكة 420 أو 30 كيلو تقريبا، فهو أبعد المواقيت عن مكة أكثر من 400 كيلو بينه وبين مكة. يليه الجحفة قرابة 180 بينه وبين مكة، ثم يلملم قرابة 100 أو 110 أو 120، ثم قرن المنازل قرابة 87 يعني قريب من 87 كيلو. فما هي الحكمة من بعد ميقات ذي الحليفة؟ لأن البعد واضح، فرق كبير بين ذي الحليفة وبقية المواقيت. يعني ذكر بعض العلماء حكمة، قالوا لأنه خرج من حرم المدينة فيكون يتلبس بنسك يتعلق بحرم مكة من أجل أن يتقارب الحرمان، من مجرد ما يخرج من حرم المدينة يتلبس بالإحرام لحرم مكة، فكأنه خرج من هذا ودخل في عمل يتعلق بالآخر مباشرة بعد هذا مباشرة، من أجل تعظيم شأن الحرمين، ما ينخرج من واحد حتى تلبس بعمل يتعلق بالثاني. هذا اجتهاد والله أعلم بالحكمة. هذا ميقات المدينة ذو الحليفة في نسبة إلى شجرة الحلفاء، أنه تكثر هذه الشجرة في هذا المكان ذو الحليفة، تصغير الحلفاء شجرة معروف، نوع من الشجر معروف، سميها العامة بيار علي، يسمونه بيار علي، مشهور بهذا الاسم. بعض العلماء يقول لا ينبغي تسميته بهذا الاسم لأن هذا الاسم مأخوذ من الرافضة، لأنهم يزعمون أن عليا رضي الله عنه قاتل الجن وانتصر عليهم في هذا المكان، هذا من خرافات وأباطيل الرافضة وما أكثرها. فالأولى ترك هذا الاسم والتمسك بالاسم الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الاسم لا يعرف من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيار علي، إنما يعرف الحديث ذو الحليفة. ولأهل الشام الجحفة. الجحفة معروف قرية قريبة من رابغ واجتحفها السيل في زمن من الأزمان ثم عادت مرة أخرى، وهي معروفة تبعد 186 كيلو. وجاء فترة كان الناس يحرمون من رابغ لما خربت هذه المدينة واجتحف السيل، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحول الله حم المدينة إلى الجحفة، قال اللهم صححها وحول حماها إلى الجحفة، فتحولت الحمى من المدينة إلى الجحفة، فلذلك هجرها أهلها لوجود الحمى. وكان الناس يعني زمن طويل يحرمون من رابغ، لأن رابغ أبعد من الجحفة عن مكة، فمن أحرم الرابغ أحرم من الجحفة زيادة. ظهر الآن هم أعادوا الميقات إلى الجحفة، اللي يعرف أنه أعادوا الميقات إلى الجحفة. والميقات الثالث هذا الجحفة لأهل الشام، لأهل الشام ومن كان في جهتهم، ولأهل نجد قرن المنازل، وهو غير قرن الثعالب. بعض الناس يغلط في هذا يظن أنه هو قرن الثعالب، لا، قرن الثعالب جبل مطل على عرفة، وأما قرن المنازل فهو قريب من الطائف، يسمى السيل الكبير، بينه وبين مكة قرابة 87 كيلو. فقرن المنازل غير قرن الثعالب. وهذا الميقات يعني يمتد إلى وادي محرم، ولذلك جعلوا ميقات وادي محرم لمن جاء عن طريق الهدى، جعلوا ميقات وادي محرم لأنه بمحاذاة السيل الكبير قرن المنازل بمحاذاته. وهذا يعني مأخوذ من قول عمر رضي الله عنه لما جاء إلى العراق وقالوا إن قرنا جور عن طريقنا، قال انظروا حذوها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق، سيأتي الكلام فيه. فأخذ من هذا أن من كان طريق لا يمر على الميقات أنه يجوز أن يحرم بمحاذاة الميقات، ولا حرج في ذلك، ولا يكلف أن يذهب إلى الطريق الذي على الميقات. فعندنا الآن وادي محرم لمن جاء من الهدى، هذا الآن محاذاة السيل الكبير اللي هو قرن المنازل، ولا يكلف أن يذهب من طريق السيل، له أن يأتي مع الهدى ويحرم من وادي محرم. وعندنا أيضا يلملم، يقول الآن العلماء بعض العلماء المعاصرين إن الطريق لا يمر على يلملم مباشرة، وإنما ينحرف عنه جهة الغرب قرابة 10 كيلو، ولكن وضع الميقات على الطريق بمحاذاة يلملم، لكنه لا يمر على نفس المكان إنما يحاذي بينه وبين 10 كيلو من جهة الغرب، فيحرم الناس بمحاذاة يلملم. فيعني عندنا ميقاتان بالمحاذاة. المحاذاة أصلها من أين مأخوذة؟ من قول عمر رضي الله عنه، وأقر الصحابة لم ينكر أحد. فإذا كان الطريق حائدا عن الميقات فلا يكلف من أراد الإحرام أن يذهب إلى الميقات لما فيه من الحرج والمشقة، فيستمر على طريقه ويحرم إذا حاذى. ثم احتاجه الناس في الطائرات والسفن التي لا يمكن أن تمر على نفس الميقات، لكن إذا حاذى الميقات في أي مكان فإنه يحرم، سواء كان في الجو أو في البحر في السفينة، إذا حاذى الميقات أحرم. ومعروف الآن يعني بالوسائل الحديثة المعروفة البوصلات وغيرها يستطيعون تحديد المحاذاة تماما، ويخبرون الركاب أنهم سيحاذوا الميقات في الساعة الفلانية بعد 5 أو بعد 10 دقائق، فيستعد من أراد الإحرام باللباس ويكون جاهزا مستعدا، فإذا جاء الوقت أحرم في الطائرة، ولا يجوز أن يؤخر حتى ينزل في جدة، لأن جدة ليست ميقاتا على القول الصحيح، ليست ميقاتا. فمن جاء وحرم جد عليه دم أنه لم يحرم الميقات، إلا أهل سواكن في السودان استثناء بعض العلماء المعاصرين قالوا لأنه لا يحاذي ميقات، لأنه يأتي إلى جدة تماما ولا يحاذي أي ميقات فيحرم من جدة، لأنه لا يحاذي أي ميقات، وجدة المسافة بين جدة وبين مكة قريبة من السير الكبير، يعني 8 كيلو تقريبا أو أكثر وقلب قليل، فالمسافة من جدة إلى مكة قريبة من السير الكبير أو قرن المنازل إلى مكة. فإذا أهل سواكن يفتي بعض العلماء المعاصرين أنهم يحرمون من جدة، منهم الشيخ ابن باز رحمه الله أنهم يحرمون من جدة لأنهم لا يحاذون ميقاتا، أنهم يأتون بخط مستقيم من البحر الأحمر على جدة مباشرة، أما لمن يأتي من هنا هناك يحاذي ميقاتا فإنه يحرم إذا حاذى الميقات. إذن هذه هي المواقيت المعروفة، على 4 مواقيت حددها وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر من أراد الحج والعمرة أن يحرم من هذه المواقيت، فلا يجوز لمريد العمرة والحج أن يتجاوز الميقات من غير إحرام يحرم عليه، وإذا تجاوز ولم يحرم وجب عليه الرجوع، وإذا رجع لم يكن عليه شيء إذا تجاوز ورجع قبل الإحرام، أما إذا تجاوز وأحرم فإن يلزمه دم لترك الواجب والإحرام من الميقات، إحرام صحيح لكن يلزمه دم. فمن كان دونهن يعني أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فمن أهله، في رواية من حيث أنشأ، يعني إذا كان شخص ساكن في الجموم دون الميقات منين يحرم؟ من بيته أو في جدة أو في بحرة أو في اليمنية أو ما شابه ذلك من القرى التي دون المواقيت، فإنه يحرم من بيته إذا أراد الحج والعمرة. ومن لم يكن ساكنا فإنه من حيث أنشأ، يعني إنسان مثلا لم يقصد العمرة مر بالميقات ولم يقصد العمرة، فلما تعداه يعني بدأ له أن يعتمر، بدأ له أن يعتمر بعد الميقات 10 كيلو 20 30 بدأ له أن يعتمر، منين يحرم؟ من مكانه، من حيث نوى، من المكان الذي نوى منه، نوى بعد الميقات 10 كيلو ما يلزم الرجوع، نقول أحرم مكانك، ولو مشى بعد النية وأحرم عليه دم لقوله عليه الصلاة والسلام فمن كان دونهن فمن حيث أنشأ. بعض الناس يذهب إلى مثلا مكة للعمل في موسم الحج أو في غيره ولا يدري هل يتيسر له العمرة، هل تتيسر العمرة أم لا، ويقول إن سمح لي المسؤولون اعتمرت، أو إن انتهى عملي قبل الوقت الفلاني اعتمرت. هذا ناوي ولا لا؟ هذا غير ناوي، متردد. فإذا جاء ودخل مكة ثم انتهى عمله بداله أن يعتمر فإنه إن كان في الحرم خرج إلى الحل، وإن كان خارج الحرم أحرم من مكانه لأنه متردد. أما من عزم على العمرة أو على الحج لكنه يريد العمل أيضا، كمن يذهب إلى جدة مثلا لعمل يوم أو يومين أو أكثر أو أقل وهو ناوي أيضا العمرة، عازم على العمرة والعمل معا، ولكنه يقول أنا سأبدأ بالعمل ولا يمكن أن أذهب إلى عملي وأنا محرم، أقضي يومين في العمل أو 3 ثم أحرم، من أين يحرم؟ نقول يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، فهو بين خيرتين، إما أن يبدأ بالعمرة يحرم من الميقات ويقضي العمرة ثم يذهب إلى العمل، أو يذهب إلى العمل وإذا فرغ وجب عليه الرجوع إلى الميقات، والأفضل أن يبدأ بالعمرة، هذا الأفضل، يعني يتقدم عن العمل، عمله يوم الأحد يروح يوم السبت مثلا وينهي عمرته ثم يذهب إلى العمل، هذا الأفضل، يبدأ بالعمرة ثم يذهب إلى العمل. لكن إذا لم يستطع ضيق الوقت نقول لا بأس، اذهب إلى عملك ثم ارجع إلى الميقات. لابد أن يعود إلى الميقات لأنه عازم على العمرة. لو قيل هل ستتمر في سفرتك هذه؟ قال نعم، لكني أيضا أريد العمل. إذن هو قد نوى العمرة ولو كان قد نوى أمرا آخر مع العمرة. طيب، في مسألة فيها خلاف وتردد، وهي من كان مثلا من أهل الجموم وذهب إلى الطائف لغرض ثم رجع إلى الجموم وهو يريد العمرة، رجع للجموم قال أنا سأرجع إلى بيتي وأبقى يوم ارتاح ثم أتمر بعد يوم، هناوي العمرة الآن لكن يقول أروح البيت وارتاح وأنام وأريح لي يوم ويومين ثم أعتمر، هل يجب عليه حرم الميقات لأنه مر به يريد العمرة، أو نقول ميقاته بلده فله أن يذهب إلى بيته بدون إحرام ثم يحرم من بيته؟ هذه فيها قولا لأهل العلم، منهم من يقول يجوز أن يذهب إلى بيته لأن ميقاته بيته، فله أن يذهب إلى بيته ويحرم من بيته ولو كان ناوي العمرة. ومنهم من يقول لا، يعني جاز أن يعتمر من بيته تيسيرا عليه لأنه ساكن في هذا المكان، فلا يكلف بالخروج إلى الميقات لأن فيه حرج، فيه نوع مشقة. لكنه لما خرج بنفسه إلى الطائف ومر بالميقات الآن ما له عذر، ليس له عذر. ومعلوم أن البيت ليس ميقاتا، يعني القرية والبلد أو البيت ليس ميقاتا أصليا، إنما هذا يعني رخصة سقط عن أهل هذه البلدان الذين دون المواقيت ترخيصا تيسيرا عليه. فإذا خرج إلى الميقات خرج بنفسه خارج المواقيت ثم رجع ومر بالميقات وهو يريد العمرة فلا عذر له، ولا سيما إذا كان سيعتمر قريبا. أما إذا قال أنا سأعتمر بعد شهر ولا بعد شهرين ولا بعد 10 أيام هذا صحيح أنه ما يلزم أن يعتمر الآن، لكن إذا كان سيعتمر قريبا فلا شك أن الأحوط والأفضل أن يحرم من الميقات ويذهب إلى بيته يرتاح ما شاء، يرتاح في بيته ما شاء ثم يذهب إلى عمرته، هذا شك الأحوط له. لكن في الحج لو خرج أهل الجموم إلى الطائف أو إلى المدينة ثم رجع قبل الحج بكثير، رجع في 1 من الحجة أو في 2 أو في 3، هل يلزم بالإحرام؟ نقول لا، ولا ما يلزم بالإحرام، لأن السنة أن يحرم الحاج في اليوم 8 وهو بينه وبين الحج كثير، وإذا أحرم في اليوم 1 أو 2 من الحجة إما أن يلزمه بعمرة من أجل أن يتحلل إحرامه أو يبقى على إحرامه هذه الأيام الطويلة 7 أيام 8 10 أو أكثر، هذا فيه نوع حرج عليه وهو من أهل الجموم مثلا، فله أن يذهب إلى بيته ويحرم في اليوم 8 لأن إحرام الميقات فيه حرج عليه. وهذا معروف عند أهل هذه القرى، قد يذهبون للطائف ويعودون في أشهر الحج، لأن أشهر الحج تبدأ منين؟ من شوال، شوال كامل القعدة كامل إلى 10 من الحجة على أقوال في نهاية أشهر الحج. إذن هذا الشخص الآن لو خرج في شوال مثلا ثم رجع إلى الجموم هل نقول أحرم بالحج لأن أشهر الحج دخلت؟ يقول في مشقة علي أحرم من الآن، أني أحرم من الآن، كذلك في القعدة في 1 الحجة. لكن لو خرج في اليوم 8 خرج الطائف في اليوم 8 ثم رجع في اليوم 8 هل يلزم إحرام الميقات؟ نقول نعم، الآن يلزم إحرام الميقات لأن وقت الحج قد بدأ، إحرام السنة في اليوم 8 وهذا مر بالميقات ولا عذر له الآن، وليس عليه حرج لأنه خرج لحاجة ثم مر بالميقات. فهذا يلزمه أن يحرم من الميقات. يعني هذا الأقرب في مثل هذه المسألة. من المسائل فيما يتعلق بالمواقيت، هل يجوز لمن أراد الحج والعمرة إذا مر بميقات ليس له كالشامي الذي يمر بذي الحليفة، هل له أن يؤخر إلى ميقاته الأصلي إلى الجحفة أم لا؟ إذا مر بذي الحليفة، يعني مر بنفس الطريق الذي فيه ذو الحليفة، وقال أنا سأؤخر لأن ميقاتي في الجحفة فلن أحرم الآن، سأتأخر إلى أن أصل إلى الجحفة، هل له ذلك؟ هذا فيه خلاف. جمهور أهل العلم على أنه ليس له أن يؤخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. الشامي أتى على ذو الحليفة فيجب عليه يحرم منه، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ومن العلماء ومذهب مالك واختاره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه يجوز له أن يؤخر، لأن قوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن هذا على سبيل التيسير، أنه إذا مر الشام بذي الحليفة أنه يجوز أن يحرم منه ولا يلزم بالذهاب إلى الجحفة. النجدي لو مر بالمدينة جاز أن يحرم من ذي الحليفة ولا يلزم بأن يذهب إلى قرن المنازل، يعني هذا باب التيسير. أو مثلا إنسان من الشام راح لليمن، جاء من طريق اليمن، هل يلزم أن يذهب إلى الجحفة؟ لا، يجوز أن يحرم من الميقات الذي يمر به. يعني فهموا أن هذا ترخيص، منهم من فهم أنه إلزام وأنه لا بد أن يحرم إذا مر بالميقات، ومنهم من فهم أنه تيسير وترخيص فهو بالخيار، إن شاء أخذ بهذه الرخصة وإن شاء ذهب إلى ميقاته الأصلي. والأمر يعني ظاهر أن الأمر في سعة، وأن الشامي لو أخر إلى الجحفة فلا حرج عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يستر في هذا، قال لأنه قال يحرم أهل المدينة من ذو الحليفة والطريق الآخر الجحفة، يعني المدني له أن يذهب إلى ذو الحليفة وله أن يذهب إلى الجحفة من الطريق الآخر، لكنه لا يمر بذو الحليفة. طيب لو أن شخصا يعني من أهل المدينة من مر بذو الحليفة وهو يريد أن يذهب إلى الطائف مثلا، وقال سأؤخر حتى أحرم من قرن المنازل، أن يشق عليه أن يحرم من ذو الحليفة ويستمر على إحرامه مع أنه سيذهب إلى الطائف، يعني بيزور أقارب له في الطائف أو عنده عمل في الطائف، والآن مر بذو الحليفة وذهب إلى الطائف، قال أنا سأؤخر وأحرم قرن المنازل، الآن مر بمقاتل أصلي غير المسألة السابقة. المسألة السابقة الشامي مر بذو الحليفة له أن يؤخر إلى ميقاته الأصلي، لكن هذا مدني مر بذو الحليفة ويريد أن يؤخر إلى ميقات ليس له، ميقات النجد قرن المنازل، هل يجوز؟ هذا أيضا فيها خلاف، من العلماء منع ذلك لأنهم يرون أن هذا إلزام وليس تيسيرا وأنه لا بد أن يحرم من ميقاته الأصلي، ومنهم من يرى أن الأمر في سعة ما دام أنه يحرم من ميقات معتبر شرعا فلا حرج عليه ولو كان غير ميقاته الأصلي، ولسيما إذا كان له حاجة. أما تعمد التأخير بدون حاجة هذا الأقرب أنه ما يجوز، لكن هذا سيؤخر لحاجة لأنه سيذهب إلى الطائف لحاجة لزيارة أو لتجارة أو ما شابه ذلك، وعليه حرج أن يحرم من ذو الحليفة وذهب إلى الطائف وربما يبقى يوم ويومين ثم يذهب إلى مكة، فيه نوع حرج عليه، أو يلزم بالذهاب إلى مكة يقضي عمرته ثم يذهب إلى الطائف ففيه حرج، سواء هكذا وهكذا فيقال الأمر فيه سعة، والأقرب أن الأمر يعني فيه سهولة تيسير، وأن المقصود ألا يدخل مكة إلا بإحرام من ميقات من المواقيت المعتبرة شرعا. لكن التأخير بدون عذر مر بمقاتل أصلي وأخر بدون عذر هذا الأقرب أنه لا يجوز، لكن مع الحاجة فلا حرج. فهن لهن، هن أي المواقيت المذكورة لهن، الضمير يعود إلى إيش؟ لهن أي للبلدان المذكورة، لهن أي لأهل المدينة والشام ونحو ذلك، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا استدل ببعض العلماء على أن من لم يرد العمرة أو الحج أنه لا يجب عليه أن يحرم. هذه مسألة الخلاف فيها مشهور، هل يجب على من مر بالميقات وأراد الدخول إلى مكة هل يجب عليه أن يحرم؟ من العلماء يقول يجب عليه، كل من مر بالميقات لزم الإحرام، لكن هذا قول صعب في مشقة، في ولا سيما من يتكرر دخوله، لكن المشهور عند العلماء استثناء من يتكرر دخوله كالحطاب وسعي البريد ومن يداوم مثلا في الطائف كل يوم يذهب ويأتي، هذا يستثنى أن في حرج عليه مشقة أن يحرم كل مرة، لكن من لا يتكرر دخوله يرى أنه يجب عليه أن يحرم، لكن القول الراجح أنه لا يجب، وأن الأمر موكول إلى اختيار المكلف، إن شاء أن يحرم أحرم وإلا دخل من غير إحرام، والأفضل أن يحرم، الأفضل بلا شك أن يحرم لحصول الفضيلة والأجر ولخروج من الخلاف، لكن لو دخل من غير إحرام فإنه لا يأثم، لأنه لو ألزمناه بالإحرام للازم الحج في العمر أكثر من مرة، ولا لا؟ كل من مر في أشهر الحج قلنا يجب عليه أن يحرم، والله سبحانه وتعالى لم يلزم عباده بالحج إلا مرة واحدة في العمر، وإذا ألزمناه صار واجبا أكثر من مرة، فهذا ما أيضا يرجح عدم الوجوب سواء في الحج أو في العمرة. وظاهر الحديث كذلك، ممن أراد مفهومه إيش؟ من لم يرد فلا يلزمه، يعني لا يدخل إلا بإحرام إذا كان مريدا، وإذا لم يرد فلا حرج. فمن كان دونهن فمن أهله، من أهله يعني من بيته، لكن لو أن شخص خرج من بيته وأحرم من بيت قريبه، يعني واحد مثلا يذهب مع شخص من أي قرية من تلك القرى التي دون الميقات، اتصل على صديق له في نفس القرية قال ايش رايك نعتمر، قال يلا، وذهب إلى صديقه وأحرم من بيته، من بيت من؟ بيت صديق، هل يجوز والأمر في سعة والقرية كله محل إحرام، ولا نأخذ بظاهر الحديث وأنه لابد أن يكون من أهله يعني من نفس البيت؟ هذا فيه احتمال، لكن الظاهر أنه في سعة مدام أنه في نفس القرية، لكن لو كان صديقه في قرية أقرب إلى مكة، هذه قرية تبعد 50 وصديقه في قرية تبعد 40 كيلو عن مكة، وذهب إلى قرية صديقي وأحرم منها، هنا ما يجوز، نقول هنا عليه دم لأنه لم يحرم من قريته، أما البلد أو القرية كلها محل الإحرام، أن الأمر في سعة سواء من بيته أو بيت آخر أو أي مكان من القرية، لأن القرية كلها شيء واحد، مثل قرن المنازل لو أحرم مثلا من المسجد نفسه المسجد الميقات أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ما دام أنه في القرية تسمى السيل الكبير، معلوم أن السيل الكبير تمتد مساكنها بعد الميقات من جهة مكة، لو شخص تعدى مسجد الميقات ولا يزال في تلك البيوت فلا حرج، القرية كلها محل للإحرام. فمن كان دونهن فمن أهله، وفي رواية فمن حيث أنشأ، الحديث اللي بعده في فرق بين اللفظتين، فمن كان دونهن فمن أهله أو فمن كان دونهن فمن حيث أنشأ، في فرق ولا ما فيه؟ في فرق يظهر بالمثال، لو أن شخصا أنشأ الحج يعني من أهل تلك القرى وأنشأ قبل قريته وسائر تعدى الميقات ثم نوى الإحرام بعد أن تعدى الميقات قبل أن يصل إلى قريته، من أين يحرم؟ من مكان الذي أنشأ منه، من المكان الذي نوى منه الحج والعمرة، على خلاف فيها كما سبق، يعني فيها خلاف مثل ما سبق من صاحب أو من كان من الجموع مر بالميقات، هل يجوز يحرم الميقات أو يجوز أن يؤخر إلى أن يصل قريته؟ سبق لنا أن الأفضل له والأحوط أن يحرم الميقات. كذلك إذا نوى بعد الميقات وقبل قريته نفس المسألة، الأحوط والأفضل أن يحرم من مكانه الذي نوى منه. إذن أنشأ تختلف عن من أهله، لأنه قد ينشأ في غير قريته فيجب عليه أن يحرم من المكان الذي أنشأ منه. حتى وكذا فكذلك، إيش معنى وكذا فكذلك؟ يعني من كان دونهن كذلك، سواء كان قريبا من الميقات أو بعيدا منه. حتى أهل مكة يهلون منها، يهلون منها بالحج ولا بالعمرة؟ بالحج خاصة، المكي يحرم بالحج من مكة، وأما العمرة فلا بد أن يخرج، لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل. ما هو الدليل؟ حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما نوت العمرة وهي داخل الحرم في منى أمرها النبي عليه الصلاة والسلام، أو في الأبطح أمرها أن تخرج إلى التنعيم، ولا فرق بين كونه من أهل مكة ومن غير أهل مكة، لا فرق. بعضهم قال هذا لأن عائشة ليست من أهل مكة، وأما أهل مكة فإنهم يختلفون عن غيرهم. نقول لا فرق، لأن الآفاقي إذا جاء متمتعا وأحرم من الميقات بالعمرة ثم جاء يوم التروية، من أين يحرم؟ من مكة، وهو ليس من أهل مكة، فدل على أنه لا فرق بين أهل مكة وغيرهم في الإحرام بالحج، فكذلك لا فرق بين أهل مكة وغيرهم في الإحرام بالعمرة، وكلهم يخرجون. ثم في أيضا مرجح آخر، وهو أنه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم، ففي الحج إذا أحرم المكي من مكة فلا إشكال، لأنه سيخرج إلى عرفة إلى الحل ثم يعود، وأما في العمرة فإنه لن يخرج، إذا أحرم من مكة قضى عمرته في الحرم فلم يخرج، ولذلك أمر بالخروج إلى أدنى الحل من أجل أن يجمع في النسك بين الحل والحرم. إذن الصواب أن قوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة يهلون من مكة أي في الحج خاصة فقط، أما العمرة فلا بد من الخروج إلى أدنى الحل. والتنعيم ليس مقصودا لذاته، لكنه كان أقرب إلى عائشة رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بالأبطح اللي يسمى الآن المعابدة، حي معروف في مكة يسمى المعابدة، أقرب شيء التنعيم. لكن لو كان إنسان أقرب الحل يعني كانت عرفة أقرب إليه، نقول اذهب إلى عرفة من جهة عرفة، وبلازم يدخل وسط عرفة، يدخل يخرج خارج الحل. من كان على طريق السيل وقريبين من حد الحرم هل يذهب إلى التنعيم؟ لا، ما حد يذهب إلى التنعيم، يخرج إلى أدنى الحل ثم يعود. وهكذا من كان من أي جهة ينظر في الأقرب له، لأنه المشهور عند كثير من العامة أن التنعيم إيش؟ ميقات، وذاك يقول أحرمت من ميقات التنعيم، كذا يقول أحرمت من ميقات التنعيم، يقول ما ليس ميقاتا، التنعيم ليس ميقاتا، والأفضل الأيسر، لأن الدين يسر، إنسان قريب من عرفة ويذهب إلى التنعيم ولا الأفضل يروح العرفة؟ العرفة أفضل، أن الأخذ بالأيسر هو الأصل وهو الأفضل، لأن الدين دين اليسر، فلا يشرع المكلف أن يشق على نفسه في شيء لم يؤمر به، هذا من التكلف. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد. طيب أهل مصر منين يحرمون؟ ها أهل مصر يلا أنت مصري عجيب، من ذو الحليفة ولا من الجحفة؟ من الجحفة لأنهم من جهة الغرب، فهم من ميقات لأهل الشام ولأهل مصر ولكل من كان في جهته، ولأهل اليمن ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم يسمى الآن السعدية، سمى السعدية الآن. وكما سبق ليس الطريق الآن لا يمر بيلملم، إنما يمر محاذيا له من جهة الغرب. ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهم، لهم يعني لأهل تلك البلدان، في لف لهن أي للبلدان، والمقصود الأهل، ذكر البلد والمقصود أو ذكر البلد والمقصود أهل البلد، هنا ذكر الأهل. هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غير من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ أي نوى، حتى أهل مكة من مكة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. يهل هذا خبر بمعنى الأمر، ويأتي الخبر بمعنى الأمر. يهل ليس خبرا مجردا، لا خبر شرعي، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة يعني يجب عليهم أن يهلوا من ذي الحليفة، وليس مجرد خبر عن الواقع، إنما خبر شرعي يعني بمعنى الأمر. وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله أي ابن عمر رضي الله عنهما وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا ما يضر البلاغ لأنه بلاغ صحابي، والغالب أن الصحابي لا ينقل عن صحابي، وجهال الصحابي لا تضر. ثم أيضا جاء مصرحا به في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل المدينة من الحليفة إلى آخر معنى الأول. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة، مهل يعني مكان أو موضع الإهلال، مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة يعني اسم آخر جحفة، ومهل أهل نجد قرن أي قرن المنازل. وعنه رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذو الحليفة. هذا أصرح حديث في وجوب الإحرام من الميقات، لأنه صرح بالأمر. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذو الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن إلى آخره. ولذلك يعني العلماء يقولون من لم يحرم من الميقات ويعني أحرم بعد الميقات فعليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة، لأن من واجبات الحج والعمرة الإحرام من الميقات. لكن لو أحرم قبل الميقات، شخص من أهل الطائف أحرم في بيته ثم خرج يعني لبى في بيته واعتمر، هل عليه شيء؟ هل تصح يصح إحرامه؟ نقول نعم يصح إحرامه، ولا ينبغي أن يحرم قبل الميقات لما في هذا من مخالفة السنة، لكن نقول إحرامه صحيح وليس عليه شيء، لا يلزم بدم، لكن نقول يكره له أن يحرم قبل الميقات، أنه لابد من اتباع السنة. النبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه المواضع فلا يحرم قبلها ولا بعدها، يحرم منها. بعض ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من أحرموا من أماكن بعيدة بالعمرة، فأنكر عليهم عمر رضي الله عنه قال لا يتسامع الناس أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرمون من تلك الأماكن، أماكن بعيدة، فنقول لا ينبغي أقل أحوال الكراهة أن يحرم قبل الميقات، أن هذا في مخالفة للسنة وإن كان لا يلزمه شيء. ثم قال حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن المهل قال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه شك من جابر رضي الله عنه في رفع الحديث، فالعلماء قالوا أنه لا يثبت الحديث مع الشك، ومنهم من قال إنه يعني غلب على ظنه أنه رفعه، يعني الظن لشك أبو الزبير، شك هل رفعه جابر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام أو حدثه من تلقاء نفسه، فإذا شك الراوي فإنه لا يؤخذ بما قال أنه في تردد شك. والعلماء من يقول إنه غلب على ظنه أنه رفعه، فيكون هذا في احتمال الاحتمال الأقوى أنه مرفوع، لكن المعروف عند المحدثين أنه لا يقبل الحديث مع الشك، إذا شك الراوي في الرفع فالأصل عدمه فلا يثبت إلا إذا صرح بالرفع، فلا يقبلونه مع الشك، هذا هو المشهور عند أهل الحديث. مهل، فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق. هذه اللفظة الآن في حديث في رفعنا شك، فهل تثبت؟ قالوا لا، لا 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 يثبت الميقات العراق بهذا الحديث لأن فيه شك، لكن نقول هذا الشك لا يضر فيما يتعلق بميقات العراق، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، جاء بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق، فإذا نقول وإن كان في رفع شك لكنه ثبت من طريق آخر. ومهل أهل نجم القرن ومهل أهل اليمن من يلملم. ذات عرق هذا موضع بينه وبين الطائف قرابة 100 كيلو من جهة الشرق، لكنه هجر من أزمنة بعيدة لأن الطريق لا يمر عليه، ولا سيما بعد خروج أو ظهور الإسفلت، فإن السيارات لا تأتي إلا مع الطرق المعبدة، وهذا الموضع ليس عليه طريق فقد ترك من بعيد، وأهل العراق يحرمون منين؟ من قرن المنازل، لأنهم يأتون مع الطريق المعبد ويمرون بقرن المنازل، فلا حرج عليهم لأنه يشق عليهم أن يذهبوا إلى ذات عرق مع عدم وجود الطريق المعبد، وقد تخفى عليهم المحاذاة، فلا حرج أن يحرموا من قرن المنازل، وهو الذي عليه عمل الناس اليوم. أهل العراق يحرمون من ميقات أهل نجد قرن المنازل، لأن الطريق لا يمر على ذات عرق، وكثير منهم لا يعرف المحاذاة، لكن لو كان في لوحة محاذاة مثلا ذات عرق فالأولى أن يحرم إذا حاذا، إذا عرف المحاذاة فالأفضل أن يحرم من هذا المكان المحاذي، لكن إذا لم يجد لوحات ولا يعرف المحاذاة بنفسه فله أن يؤخر ويحرم من قرن المنازل. وجاء عند البخاري في الصحيح أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق، فكيف نجمع بين الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وفعل عمر رضي الله عنه؟ قالوا إن عمر رضي الله عنه خفي عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق، فاجتهد ووقت ذات عرق فوافق توقيت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا شك أنه ثابت ذات عرق ثابت في الحديث الصحيح، لكن فعل عمر رضي الله عنه اجتهاد وافق الحديث، هذا هو أقرب من قال في الجمع بين هذا وهذا. وفق الله جميعا وحفظه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.